بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا ولله الحمد نواصل دروسنا في أحكام الصيام من كتاب الكافي وتعليق الشيخ ابن عثيمين عليه في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولعلكم تعلمون أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المطالع. بالأمس كنا نتكلم إذا رؤي الهلال في بلد إسلامي هل يلزم جميع المسلمين الصوم أو أنه يختلف باختلاف المطالع؟ وقلنا إن فيه اختلاف بين العلماء في ذلك، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين وهو الأقرب أنه اختلاف المطالع، لكل دولة مطالعها، فإذا رأوا الهلال فإنهم يصومون، لأنه إذا اختلفت مطالع الهلال لكل قوم مطالعهم، واختلاف المطالع كما يقولون ثابت لأهل المعرفة. لكن عرفنا أن هناك أيضا قول آخر ذهب إليه ابن قدامة، وهو أنه وهو المشهور في المذهب الحنبلي، إذا رؤي في أقصى المشرق، إذا رؤي الهلال في أقصى المشرق لزم أقصى المغرب أن يصوم، وإذا رؤي في أقصى المغرب لزم أهل المشرق أن يصوموا، مع أن هذا يختلف فيه المطالع، وكذلك بالنسبة للشمال والجنوب. وهذا هو المذهب عند الحنابلة أو المشهور من المذهب. ولعلكم تذكرون أنهم استدلوا بعموم حديث إذا رأيتموه فصوموا. وهناك قول ثالث يقول إن الناس يرجعون إلى عمل السلطة والولاية، فإذا كانت الولاية واحدة فإذا ثبت في جهة منها لزم كل من تحت هذه الولاية، ولو تباعدت الأقطار وإلا فلا. وأيضا بعض من العلماء يقولون إنهم يتبعون مكة. لماذا يصومون مع مكة؟ يقولون لأن مكة أم القرى كما سماها الله عز وجل، فمتى ثبت في مكة لزم الناس الذين ليس لهم دولة مستقلة إسلامية اتباعها صوما وفطرا. لكن الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة هل يصومون مع مكة أو يصومون مع الدول الإسلامية أو يصومون مع جيرانهم أقرب دولة إسلامية لهم؟ لعلكم تذكرون بالأمس رأينا أن الراجح أنهم يتبعون أقرب البلاد الإسلامية إلى هذه البلاد الغربية، إلا إذا كان هناك جالية مسلمة والجالية المسلمة لها رابطة تربطهم، فإنهم يتبعون هذه الرابطة ولا يشذون عنها. هذا هو القول الصحيح. لكن أيضا عندنا مسألة ذكرها ابن قدامة. واحد رأى الهلال فردت شهادته، يعني قال الهلال موجود، نظر إليه، ذهب إلى المسؤولين وقال أنا أشهد أني رأيت الهلال الليلة، لكن لم يسمعوا شهادته. هل يلزمه هو الصوم وإلا لا يلزمه الصوم؟ ما هو دليلك؟ صوموا لرؤيته، تمام، نعم. ولذا المؤلف رحمه الله يقول الذي يرى الهلال وترد شهادته يلزمه الصوم، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام صوم لرؤيته. لكن هذا الذي رآه لو أنه لم يصم أفطر، وخاصة جامع زوجته وهو رأى الهلال، هل عليه الكفارة ولا ليس عليه كفارة؟ نعم عليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام، فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. الآن عرفنا يا إخوان دخول الشهر يثبت بشهادة واحد، مع أن فيه خلاف هل يثبت بشهادة اثنين أو واحد، لكن القول الراجح أن دخول الشهر يثبت بشهادة واحد. لكن خروج الشهر، يعني الشهر شوال، هل يثبت بشهادة واحد أو لا بد من اثنين؟ لا بد من اثنين، لا بد من اثنين. البداية عرفنا أن فيه خلاف، من العلماء من قال بشاهدين، ومن العلماء من قال بشاهد، لكن قلنا القول الراجح الذي أيده الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بشهادة رجل واحد. أما شوال الفطر لا يجوز إلا بشهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهود، ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك. طيب، نحن قلنا إنسان رأى هلال رمضان يلزمه الصوم، لو أنه رأى هلال شوال هل يلزمه الصوم وإلا يفطر؟ يعني هذا الرجل رأى هلال شوال، يقول المؤلف رحمه الله لا يفطر إذا رآه وحده. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لماذا فرقنا بين الأول والآخر؟ والأول واحد رأى الهلال وقلنا يلزمه الصوم، وهنا أيضا قال رأى الهلال وقلنا يلزمه الصوم ولا يفطر، لأن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكرا له ذلك، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. ما هو الذي يرجحه الأمير المؤمنين عمر؟ يعني واحد قال أنا صائم وجاء بدليل قوي، والآخر قال أنا مفطر وجاء بدليل قوي، ما هو الذي يرجحه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ضربتك. لماذا؟ لأنه لا يثبت إلا بشهادة اثنين. ولذا هذه المسألة مسألة اختلف العلماء فيها، هذه المسألة فيها خلاف مثل ما اختلف الرجلين، فيها خلاف بين العلماء مشهور. إذا رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصوم، لأن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية شاهدين، وما دام لم يثبت شرعا فإنه يجب عليه أن يصوم. لكن هناك رأي آخر يقول له أن يفطر سرا، والأقرب أن لا يفطر سرا لاحتمال الوهم في رؤيته ومخالفة الجماعة مفسدة ظاهرة، فلا ينبغي له أن يخالف الجماعة بأمر يحتمل فيه الوهم، وهذا أقرب إلى الصواب، ولأنه أحوط بخلاف ما ذكرناه في أول الفصل بالنسبة للصوم، لأنه إذا صام يوما والناس لم يصوموا لم يضره. لكن قول عمر لولا مكان هذا لأوجعتك، ما هو الجواب عليه؟ يحتمل أن مراد المكان الذي فيه احتراما له، كما قال للرجلين اللذين رفع صوتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكما في مسجد الرسول ولستما من أهل هذا البلد لأوجعتكما وضربتكما. يحتمل لولا صاحبك فتركت ذلك إكراما لصاحبك، وهذا أقرب إلى اللفظ. وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الإنسان لا يجوز له أن يفطر لا سرا ولا غيره، إنما يصوم مع المسلمين. المؤلف رحمه الله يقول: إذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما، وهذه من المسائل المهمة. صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما فلم يروا الهلال، هل يستمرون حتى يروا الهلال أو يفطرون؟ انتبهوا، شهادة اثنين، يأتينا شهادة واحد، لكن الآن شهادة اثنين، صاموا 30 يوم بشهادة اثنين فلم يروا الهلال. المؤلف رحمه الله يقول يفطرون، لأن الشهر لا يتجاوز 30، لا يكون أكثر من 30. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا المؤلف أحيانا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرد على الشيخ ويناقش ابن قدامة في بعض مسائل رحم الله الجميع، يقول: أحيانا يتعجب الإنسان من ابن قدامة رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، هذا في الصحيحين أو أحدهما، ولكن ينبغي له أن يستدل به، لأنه أحسن من هذا اللفظ الذي ساقه: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا. الشيخ يقول: لو أنه اعتمد على قول فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ولكن المعنى واحد، المعنى واحد من هذا ومن ذاك. الآن عرفنا يا إخوان أنهم إذا صاموا بشهادة 32 يوما يفطروا، لكن إن صاموا لأجل الغيم، صاموا لأجل الغيم وصاموا 30 يوم ولم يروا الهلال، هل يفطروا؟ 30 يوم صاموا 30 يوم، لكن ما صاموا بشهادة اثنين، صاموا لأجل الغيم، هنا يقول لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطا. وأما إن صاموا بشهادة واحد، المسألة الأولى صاموا بشهادة اثنين، هذه المسألة إن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال، صاموا 30 يوم بشهادة واحد فلم يروا الهلال، هذا فيه وجهان: أحدهما لا يفطرون، لقوله عليه السلام: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز، كما لو شهد بهلال شوال. والقول الثاني يفطرون، لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا، ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على الوجه التابع للولادة. الآن عندنا قال: إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يروا الهلال، قال فيه وجهان: يفطرون ولا يفطرون، ما هو الراجح؟ ما هو القول الراجح؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الصواب أنهم إذا صاموا بشهادة واحد 30 يوما أفطروا، سواء رأوا الهلال أو لم يروه، لأنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. هذه أيضا فيها خلاف، هذه القاعدة فيها خلاف. يعني مثلا شهادة الصبي هل تقبل في باب الصيام؟ شهادة الصبي هل تقبل في باب الصيام؟ لا تقبل، لا تقبل. لا بد أن يكون الشاهد في الصيام، لا بد أن يكون بالغا عاقلا، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. فيه مسائل أخرى يأتون بها العلماء رحمهم الله، يقول: لو كان إنسان أسير عند عدو أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر، ما يدري عنها، ما يدري الهلال جاء أو لم يأتي، أو اشتبهت عليه الأشهر، كيف يصوم؟ ما يعرف رمضان من رجب من شعبان. العلماء رحمهم الله يقولون إنه يصوم شهرا بالاجتهاد، لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري، كما لو اشتبه عليه وقت الصلاة، فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح، لأنه أدى فرضه باجتهاده، أشبه المصلي يوم الغيم. فهذا الذي لا يعرف الأشهر ولا يدري ما هي، يتحرى قدر استطاعته ثم يصوم وليس عليه شيء. لكن لو تبين، لو تبين بعد ذلك أنه صام في رجب أو صام في شوال، يعني تبين أنه خلاف ذلك، أو تبين أنه وافق الشهر، إذا وافق الشهر أجزاه، لكن إذا تبين أنه خلاف ذلك فإنه لا بد أن يقضيه، لا بد من القضاء. وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزاه لأنه أصاب في اجتهاده، وإن وافق بعده أجزاه لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم. وإن بان قبله صام، يعني قبله لم يجزئه، لأنه صام قبل الخطاب، أصبح المؤشبه المصلي قبل الوقت. لكن انتبهوا، الاجتهاد مهم يا إخوان، الإنسان لابد أن يجتهد ويسأل ويتحرى قدر استطاعته، سواء كان الاتجاه للقبلة أو لغيرها أو للصيام. أما إذا لم يكن هناك اجتهاد ما يصح منه، لا بد من الاجتهاد، لأن الإنسان لو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو كان وافقه، لأنه صام مع الشك، فأشبه المصلي شاكا في الوقت، لأن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يعلم دخول الشهر فإنه يتحرى ويصوم. والدليل قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن القواعد المعروفة: إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، فهذا يرجع إلى غلبة ظنه، ثم لا يخرج، إما أن يوافق الشهر، وإما أن يكون بعده، وإما أن يكون قبله. هذه 3 حالات. الذي في مكان محبوس لا يعرف الأشهر، قلنا إنه يستطيع ويجتهد قدر استطاعته ويصوم، لكن 3 حالات: إما أن يوافق الشهر، وإما أن يكون صيامه بعد الشهر، وإما أن يكون صيامه قبل الشهر. 3 حالات لا يكون سواها. فإن وافق الشهر فصيامه صحيح، وإن كان بعده فصيامه أيضا صحيح لأنه يكون قضاء، وإن كان قبله فصومه غير صحيح لأنه صام قبل الوقت كمن صلى قبل الوقت. ويحتمل أن يكون صومه صحيحا لأنه أدى ما يجب عليه فبرئ ذمته، وهذا أقرب إلى يسر الشريعة وسهولتها. أما إذا بقيت الحال على ما هي عليه فإن صومه صحيح. المهم يا أخوان، إذا اجتهد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه. لكن عرفنا وجوب الصوم وعرفنا من يجب عليه الصوم، لكن متى وقت الصوم؟ متى وقت الصوم؟ وقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يعني في فجر أول وفجر ثاني، في فجر أول وفجر ثاني. نعم، العلماء يقولون في فجر أول وفجر ثاني. إذن ما هو الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ إذا كان عندنا فجر أول وفجر ثاني لابد أن نعرف الفروق بين الفجرين. ولذا العلماء يقولون ثلاثة فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول يكون مستطيل في الأفق كما يصفه البادية يصفونه كذنب الذئب، يقولون إنه مستطيل أو مستطير. أما الفجر الثاني فيكون معترضا في الأفق. الفجر الثاني يكون معترض. ما معنى المعترض؟ يعني يمتد من الشمال إلى الجنوب، فيه مستطير من الشرق إلى الغرب، وفيه معترض من الشمال إلى الجنوب. وأما ذاك الأول فإنه يمتد من الشرق إلى الغرب، لكن مثل ذنب الذئب كما يقول البادية، أو هو متفرق. هذا هو الفرق الأول بين الفجرين. لكن هذا الفرق ربما أنه يكون خفي قليلا. فيه فرق آخر، الفجر الأول يكون ما بينه وبين الأفق مظلم، يعني يكون أعلاه مظلم وأسفله يكون فيه نور، كأنه نور مقطوع. أما الفجر الثاني فيكون ما بينه وبين الأفق كله مضيء، وهذا أوضح. أيضا هناك فرق ثالث، الفجر الأول ينطمس بعد ذلك، يعني يطلع ثم ينتهي، يرجع الجو مظلم. أما الفجر الثاني فلا يرجع الجو مظلما بعده، بل لا يزال الضوء منتشرا حتى تطلع الشمس. هذه كما قال العلماء رحمهم الله 3 فروق بين الفجر الثاني والفجر الأول. لكن ما هي المسافة بين الفجرين؟ هذا يختلف بحسب الأماكن. أحيانا يكون بين الفجر الأول والفجر الثاني نصف ساعة، وأحيانا يكون بينهما ساعة إلا ربع، على حسب الظواهر الكونية الأفقية. وإن قيل بعض الناس يترك جزءا يسيرا من الليل لكي يتحقق أنه صام النهار كله، لا، هذا الجواب غير صحيح. الإنسان لا يترك شيئا من الليل، لا يقول أنا أحتاط لصيامي، لأن هذا قول عند بعض الناس، حتى أن بعضهم يقول أنا أؤذن الفجر لأجل الناس لا يأكلوا. لا، للاحتياط في هذا لا، الاحتياط أن الإنسان يأكل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى يتبين ولو كان يجب أن يمسك الإنسان جزءا من الليل ما قال ربنا حتى يتبين، وإنما قال حتى يقرأ، كلوا واشربوا حتى يتبين. أما بعض من الناس يقول أنا أحتاط لديني، أخاف أن الفجر طلع، الله قال لك حتى يتبين، كل واشرب حتى يتبين. ولو كان يجب أن يمسك الإنسان جزءا من الليل لقال الله حتى يقرب. لكن لو قيل هل طلوع الفجر الثاني محدد بالتوقيت أم أنه يأخذ فترة من الزمن؟ لا، إذا رأيت المشرق مضيئا فقد أقبل النهار كما جاء في الحديث، والتقاويم فيها تقديم كما يقول الشيخ ابن عثيمين، بعض التقاويم فيها تقديم، وخاصة كما يقول الشيخ خاصة في صلاة الفجر ربما يكون فيها تقديم حوالي 5 دقائق على الأقل. وإذا كان فيها تقديم علامة نحمل فعل بعض الصحابة ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، فقد صح عنهم أنهم كانوا يأكلون حتى يرتفع. هذا اجتهاد منهم، لكن بين أيدينا كلام الله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. ما هو خيط الفجر؟ ما هو الخيط؟ خيط الفجر هو النهار، خيط الفجر هو النهار، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام فسره حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فسره بأنه بياض النهار، والنهار لا يتم طلوعه إلا بطلوع الشمس. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا إلا بما نستطيع. الصيام إذا رأيتموه صوموا، وكذلك الإفطار كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولذا نكتفي بشهادة المؤذن، كل أهل الحارة إذا أذن المؤذن شهادته كافية، طلع الفجر طلع الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وهذا حديث حسن، حديث، لكن قول المؤلف رحمه الله عن هذا الحديث أنه حديث حسن، بعض من العلماء يقولون فيه نظر، ولو حتى رواه الإمام مسلم، وقوله في الحديث لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، لأن بلال رضي الله عنه يؤذن عند قرب الفجر، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا يؤذن قرب طلوع الفجر، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني القائم الذي يصلي يرجعه حتى يتسحر والنائم يوقظه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا غير السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أما اللفظ الذي ساقه المؤلف فيقول ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل في الأفق، المستطيل الذي يكون طولا في السماء، والمستطيل الذي يكون عرضا يشبه جناح الطائر، لأن الطائر إذا أراد أن يطير يفرد جناحيه، فلذا سماه مستطيرا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أننا لا نترك الأكل والشراب حتى يتبين لنا. كيف يتبين لنا؟ إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس أفطر الصائم، ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر حتى يؤذن الفجر، لهذه الآية التي ذكرها والخبر. لكن الحنابلة عندهم تشدد عند الفجر، فيه تشدد أكثر احتياطا. لو أن الإنسان جامع قبل الفجر ثم أصبح جنوبا هل يصح صومه؟ نعم، إذا جامع قبل الفجر، إذا جامع قبل الفجر وأذن الفجر وهو لم يغتسل صيامه صحيح، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يجوز أن يصوم جنوبا. ولذا روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. يعني المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأدلة يبين أن الإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب ويجامع إلى أن يطلع الفجر للأدلة التي ذكرناها، لأن الله قال يتبين ولم يقل حتى يطلع، حتى يتبين ولا يكون إشكال فيه، ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل. وإذا كان يجوز للإنسان أن يجامع زوجته حتى يطلع الفجر لزم من ذلك أن يطلع الفجر وهو على جنابه، هذا وجه الدلالة من القرآن. أما السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع أهله ويصوم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن قد يسأل إنسان يقول لماذا قالت أم المؤمنين من غير احتلام، من غير احتلام، يعني هذا يبين من باب التأكيد، من باب التأكيد. والرسول عليه الصلاة والسلام، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتلم ولا لا يحتلم؟ هل ورد أن الرسول يحتلم أو لا يحتلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومن كان كذلك فإنه لا يمكن أن يحتلم، لأنه لو احتلم لكان الفعل محرما عليه، حيث أنه يدرك ذلك بقلبه، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه. ولذلك قال العلماء إن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم، ولذا قالت من غير احتلام للتأكيد أنه يجوز للإنسان يأكل ويشرب ويجامع حتى يؤذن المؤذن. لكن يأتينا سؤال، ابن كثير رحمه الله قال حول احتلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث فصل، فقال إن أريد بالاحتلام ابن كثير، وأنتم تعرفون ابن كثير له تفسير عظيم وله تاريخ البداية والنهاية، فصل في احتلام النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، قال إن أريد بالاحتلام تلاعب الشيطان فهذا ممتنع في حقه عليه الصلاة والسلام، وإن أريد خروج الفائض من جسده من الماء فهذا يقع منه. الشيخ ابن عثيمين يقول والله لا أعرف هذا، الشيخ ابن عثيمين يقول والله لا أعرف هذا. هذا المعروف عن العلماء أنه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم، والاحتلام معروف أن الإنسان يرى في المنام مثل ما قالت أم سليم ترى في منامها ما يرى الرجل، والتفصيل هذا ما مر علينا. والمعروف أنه لا يحتلم مطلقا. عندنا مسألة، مسألة خفيفة، أصبح إنسان وفي فمه طعام أو شراب لفظه أخرجه، هل يفسد صومه؟ لم يفسد صومه، صحيح. طيب تأتينا المسألة التي فيها تشدد علمان الحنابلة رحمهم الله، يذكرها ابن قدامة في كتاب الكافي، يقول إن طلع الفجر وهو مجامع، يعني أذن المؤذن وهو يجامع، وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة. لأن استدامة الجماع جماع، وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي، لأن النزع جماع كالإيلاج. وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع، وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. هذه فيها صعوبة، الإنسان يجامع لكن لما سمع الأذان قام عن زوجته نزع، هنا هذا الرأي الآخر يقول هذا كأنه جامع، لابد أن يحتاط قبل الأذان ولو بدقيقتين، لابد أن ينتهي، لكن هذا فيه تشدد، هذا فيه تشدد. كلام أبو حفص هو القول الصحيح أن النزع ليس جماع، إذا سمع الأذان أو عرف أن الفجر طلع فإنه يترك الجماع وليس عليه قضاء ولا كفارة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ودعونا من تشدد أبي حفص رحمه الله، أو من تشدد ابن حامد والقاضي رحمهم الله. ابن حامد والقاضي من العلماء ومن الأصوليين، لكن ابن آدم سبحان الله فيه، ولذا يقول الشيخ رحمه الله الصواب بلا ريب ما ذهب إليه أبو حفص رحمه الله، وأنه ليس عليه إثم ولا قضاء ولا كفارة، هو فعل ما يباح له، جامع قبل أن يطلع الفجر ثم طلع الفجر، ومن حين طلوعه نزع وأخرج ذكره من فرج امرأته، فكيف نقول إن عليه الإثم والكفارة، أو على الأقل نقول عليه القضاء والكفارة؟ الصحيح ليس عليه شيء، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فإن قال قائل لماذا يتأخر، لماذا لم يتقدم حتى ينهي عمله قبل طلوع الفجر، قلنا لأن الله أذن له بذلك وهو حر، وربما لا يطرأ عليه إلا في ذلك الوقت، أو ربما يكون قادما من سفر أو ما أشبه ذلك من الأحوال. الصحيح أنه لا شيء عليه، ولا قضاء ولا كفارة ولا إثم. أما لو استمر بعد أن تبين له الفجر وقال لا بد أن أنهي عمليتي، فلا شك أنه آثم وأنه منتهك لحرمة اليوم، فتلزمه الكفارة لأنه جامع في يوم الصوم فلزمه القضاء. ولذا نقول إن الإنسان يا إخوان يباح له الأكل والشراب وكل شيء باحه الله له، حتى يؤذن المؤذن أو حتى يتبين له طلوع الفجر. لكن يأتينا مسألة يسيرة، من جامع في نهار رمضان، جامع زوجته في نهار رمضان، هل يلزمه الإمساك عن الأكل والشرب؟ يعني هو جامع زوجته في نهار رمضان، هل نقول له لا تأكل ولا تشرب حتى تفطر مع الناس وعليك القضاء والكفارة؟ ما هو حكم هذا؟ العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان ممن يباح له الفطر، من هو الذي يباح له الفطر؟ المسافر، لا يلزمه الإمساك. وإذا كان ممن لا يباح له فيجب عليه الإمساك، ودليل هذا أن فعله هذا محرم فلا يستبيح به الواجب. وإن قيل أليس الجماع والإنزال من المفطرات؟ الجواب بلى، يفسد صومه ولا يأكل ولا يشرب، لأن هذا الوقت محترم في حقه، ولم يكن في الشرع ما يدل على أن حرمته زالت، بخلاف ما إذا كان مسافرا. ولذلك بعض منهم يجامع زوجته في نهار رمضان، يجامع زوجته في نهار رمضان ويقول أنا نسيت أو ما إلى ذلك. هذا نقول لا تأكل ولا تشرب ويلزمك القضاء والكفارة. المهم هذه مسألتنا يا إخوان، أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ويجامع كل ما أباحه الله له حتى يتبين له طلوع الفجر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.